فلا يقبل إلا ما صرح. وله وضع خاص إذا قال عن عطاء، بمعنى أنه صرح عن نفسه وقال إذا قلت عن عطاء فقد سمعته من عطاء، واخد بالك؟ إذن كلمة قال هنا مع المدلس محمولة على السماع في هذا النوع، في هذه الكلمة، على السماع ولا على الانقطاع؟ على السماع. إذن ابن جريج إذا قال قال عطاء يبقى محمول على الاتصال، لكن إذا قال عن غير عطاء بلفظ قال أو عن أو إذن يبقى نقبل الحديث ولا نرد؟ نرد. نفس القضية مع مين؟ مع شعبة. شعبة لو روى عن ثلاثة طبعا عارفينهم، لا مش أقولهم، لا عبد الله إيه يبقى مش عارفينهم. شعبة بن الحجاج إذا روى عن ثلاثة فهؤلاء حديثهم عن مشايخهم على السماع، واخد بالك؟ وكذلك أبو الزبير المكي إذا روى عنه الليث ابن سعد، أبو الزبير مدلس ويدلس عن جابر بن عبد الله، لكن إذا قال أبو الزبير عن جابر وقد روى عنه الليث بن سعد فإن العنعنة هنا محمولة على السماع. دي حالات خاصة، ثلاث حالات هي: الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر فأبو الزبير تدليسه هنا في أمان لا يضر، ليه؟ لأن الليث بن سعد روى عنه. وشعبة إذا روى عن الثلاثة المعروفين طبعا عندكم، مش كده؟ واحد بس اللي عارفهم؟ مشهورين. شعبة إذا روى عن أبي إسحاق أو قتادة أو الأعمش الثلاثة حديثهم عنهم يعد على السماع مقبول. طب ليه؟ لأنه ما أخذ عن الثلاثة إلا بالسماع. يعني مثلا يجي له أبو إسحاق السبيعي أو شعبة أو قتادة أو الأعمش، فلما يأتي القتادة يحدث شعبة بحديث يقول له لا مش أي حديث هسمعه منك، اللي سمعته من الشيخ هاخده منك، والذي لم تسمع لن أسمعه منك. إذا انتقى حديثه المسموع وترك اللي فيه العنعنة. نفس القضية مع الليث بن سعد لما راح لأبي الزبير قال له إيه؟ قال له علم لي على ما سمعته من جابر، اللي سمعته من جابر علمني عليه في الكتاب بتاعك. فجاب القلم الأحمر وقعد إيه؟ يعلم على كل حديث سمعه أبو الزبير من جابر، فأخذه الليث بن سعد. إذن الليث بن سعد لم يأخذ حديثا من أبي الزبير إلا لقد حدثني أو سمعت، ما دون ذلك لم يأخذ. إذن دي كلها إيه؟ قضايا خاصة، قضايا خاصة. ها؟ إيه؟ إحنا قلناها، ابن جريج هو الذي نص على ذلك، إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء، ومعروف أن المدلس إذا قال قال أو عن أو إن فإن هذا كله مردود لا يقبل. لا، شعبة إذا روى عن الثلاثة، شعبة يروي، شعبة من تلاميذ هؤلاء. ماشي. الرابع من له كنيتان كابن جريج، كان يكنى بأبي خالد وأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. معروف أن عبد الله العمري مكبر الاسم مصغر الرواية، مكبر اسم مكبر في اسمه مصغر في روايته، يعني ايه؟ أخوه عبيد الله ثقة، وعبيد تصغير عبد، فعبد مكبر في اسمه لكن في الرواية مصغر، وعبيد مصغر في اسمه لكن في الرواية مكبر، هذا الفرق بينهما. يبقى مين أحسن من الثاني؟ عبيد، مع أنه إيه؟ المصغر. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. يعني هل يجوز للرجل أن يكتني بكنية لبعض الناس ليس من أولاده؟ يعني أنت مثلا ما عندكش وارث من محمد وأنت كنتك أبو محمد، هل يجوز ذلك؟ عائشة تكنى بأم عبد الله، وممكن تكتني وأنت لم تتزوج، لا مانع من ذلك. فقد تسمي يعني نفسك بكنية أو تكني نفسك كنية وأنت لست متزوجا. لا هو يكني نفسه. الخامس، من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان أو أكثر. مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاء، ولكن بتكون في كنية من الكنى مشهور بها. وهذا ما يفعله المدلسون لما تكلمنا على أنواع التدليس، تدليس العطف وتدليس الشيوخ. هذا يؤكد المعنى أن الراوي له 7 كنى وخمس أسماء وعشر ألقاب، المدلس بقى كل شوية يختار واحدة من دول من غير المشهور، يعني في من 5 1 مشهور وفي من 7 1، لكنه لا يأتي على المشهور وإنما يأتي على المجهول ويسميه أو يكنيه بما لا يعرف. السادس، من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. طبعا معلوم أن أبا هريرة رضوان الله عليه غالبا ولم نجد ذلك أنه ورد في كتب الرجال بالتسمية أبدا، إنما يذكر بأبي هريرة. ليه؟ فإن الكنية غلبت على الاسم فصارت علما عليه، فلا يذكرون التسمية لاختلاف العلماء في هذا المسمى. طيب لو أنا اخترت عبد الرحمن بن صخر وغيري عبد الله بن صخر وغيري نزعني في ذلك، إذا أبو هريرة حتى نبحث عن نجد عنت ومشقة، لأنك تأتي على أبي هريرة مش هتلاقيه، تروح لعبد الرحمن مش هتلاقيه، تروح لعبد الله مش هتلاقيه، فماذا تصنع؟ إذا نتفق على مسمى واحد وليكن الكنية. نعم. وأبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا. أبو بكر إمام حافظ محدث وله أخبار جميلة، أخبار ظريفة جدا. من أراد المراجعة لأخباره فليراجع كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، ذكر فصلا عن أخباره وسيرته مع الطلاب. وأبو بكر بن عياش إمام ثقة، وهو أخو إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهو أعلى قدرا وحفظا من إسماعيل. وإسماعيل له حالة في رواة الحديث، فإسماعيل بن عياش خد قاعدة كده، لو روى إسماعيل عن الحجازيين فحديثه ضعيف، وإذا روى عن الشاميين فحديثه مستقيم. يعني على سبيل المثال لو أن إسماعيل بن عياش قال حدثني الزهري، والزهري معروف أنه إيه؟ مدني من الحجاز، يبقى الحديث هنا نحكم عليه بإيه؟ بالضعف. طب ليه؟ يقولك أيوة لأن إسماعيل إن روى عن الحجازيين يبقى إيه؟ ضعيف. دي قاعدة معروفة عند العلماء. السابع، نكمل. قال وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع، من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل، كسفينة قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. ثامن، من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك الشافعي وأحمد، يعني الثلاثة كل واحد له كنية متفق عليها، أبو عبد الله للثلاثة، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع، من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائض الله ابن عبد الله، وأبو مسلم الخولاني عبد الله ابن طود، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. هنا عندي في كتاب عمر وهو خطأ، عندكم عمر ولا عمر؟ لا، عمرو بن عبد الله تصحح، عمرو بن عبد الله. وأبو الضحى مسلم ابن صبيح، وأبو العش وأشعث الاصطنعاني شراحيل ابن آدم، وأبو حازم سلمة ابن دينار، وهذا كثير جدا. أبو حازم سلمة ابن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي، فأبو حازم اثنان في طبقة واحدة. أبو حازم الأول يسمى سلمان الأشجعي، أبو حازم سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، وأبو حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد. دي مهمة جدا، ليه؟ لأنه في الأسانيد يقول عن أبي حازم عن أبي هريرة بس لا يسميه، فأنت عندما تعلم أن أبا حازم إن روى عن أبي هريرة مين؟ سلمان الأشجعي، وإن روى أبو حازم عن سلمة بن سهل عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. ماشي. النوع الحادي والخمسون، كلاهما في التابعين، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. نعم. طبعا يدخل في هذا، لكن أبو بكر اسم معروف، اسمه معروف. يعني أبو بكر نعم مشهور بالكنية، لكن اسمه برضك معروف ويذكر في كتب التراجم بالاسم غالبا. عندما مثلا تراجع كتاب تحفة الأشراف تجد أبا هريرة في الاسم مش في الكنية، ليدل على أن برضك الاسم إيه؟ مشهور، لكن مش مشهور عندنا احنا، لا تقاس الشهرة بيننا. يعني مثلا يقول لك إيه في حديث أو أحاديث الصحيحين، طب من الحديث دي مش مشهورة عندنا مش كده؟ وإحنا اطلعنا على كل الحديث الصحيحين أبدا، فالشهرة عندنا أو غير ذلك لا تدل على أمر، فنحن لا نعرف اسم أبي هريرة، هذا من جهلنا، لكن اسم معروف عند العلماء السابقين لا نزاع فيه. يقول في هذا النوع من اشتهر بالاسم دون الكنية، هذا كثير جدا. طبعا ده الأصل، ده الأصل، الأصل الاسم هو اللي يكون إيه؟ هو المشهور، لكنه يعني يكتب ذلك حتى لا يترك بابا إلا بالذكر. قال: وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم، وجبير بن مطعم هو من الطلقاء، ووالده المطعم بن عدي، المطعم بن عدي الذي آجر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الطائف ورجع إلى مكة، فأمنه ودخل في جوار المطعم بن عدي. نعم. والحسن بن علي وحويصب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الآذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، ده كله يكنى بأبي محمد. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، يعني هذا الأمر يعني ينبغي أن يعلم لهذه الفائدة، دي الغاية من ذكر هذا الباب. ما هي؟ أنك عندما تعرف اسم الراوي واللقب والكنية لا يختلط عليك الأمر، فتعلم أن هذا الراوي له كنية ولقب واسم وقد يتعدد ذلك، فإذا ورد في الإسناد على تسميات مختلفة فكل ذلك يرد إلى أمر واحد وليس إلى متابعات أو ذكر طرق أخرى للحديث. لأن أنا أذكر أن احنا كنا بنبحث في حديث، فبعض الطلاب جعل بعض الألقاب والأسماء لنفس الراوي متابعات، الحديث ضعيف، قال والحديث بمجموع الطرق يقوى. طرق فين ده؟ إذا كان هو مرة أبو فلان ومرة فلان ومرة باللقب ومرة بكنية أخرى هم كلهم واحد، لكن هو لأنه ما يعرفش إن ده كله لرجل واحد جعل دي كله إيه؟ متابعات لهذا الحديث، ورفع الحديث من الضعيف إلى الحديث الصحيح. شوف الكلام، فهذه الغاية في هذا الباب. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. يعني هذا الذي يسمى إذا كان هذا اللقب فيه يعني ذم أو يعني كلمة ناقصة فإنما يذكرون ذلك حتى يميز عن غيره. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال، لقبه الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث، يعني في وردة رجل آخر وسم بلقب يعني مكروه، هو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن من العرامة، والعارم الشرير المفسد. يقول: غندر، غندر يعني المشاغب، مشاغب لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة. غندر دول جماعة، في جماعة لقبوا بغندر، أعلاهم محمد بن جعفر أبو بكر ربيب شعبة، ده أعلاهم قدرا وحفظا وإتقانا. ومعلوم ما معنى الربيب؟ ابن زوجته، ابن زوجته، يعني شعبة كان في بيت أمه وتزوجها، وتزوج شعبة امرأة وكان عندها محمد بن جعفر، تزوجها بالولد، فمحمد بن جعفر تربى في حجر شعبة، فكان شعبة قريبا منه لأنه في بيت واحد، فكان ملاصقا له، ثم صار من أثبت الناس في شعبة. هو إيه لما نيجي مثلا نقول من أقوى الناس حفظا في شعبة؟ على الاتفاق أول واحد محمد بن جعفر. ليه؟ لأنه لازمه وأخذ حديثه. ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. يعني إذن كلمة غندر ديت لقب لجماعة، لكن أعلاهم صاحب شعبة. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتي، معروف الوجنتين هم إيه؟ أعلى الخد، أعلى الخد. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1400، صاعقة لقب به محمد ابن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. هذا على نزاع. البخاري كثيرا ما يقول حدثني محمد، ويقصد بذلك محمد ابن عبد الرحيم، يقصد ذلك الأمر. واختلفوا في سبب التسمية أو التلقيب بكلمة صاعقة. قال فريق إنه لأنه كان سريع الحفظ فلذلك لقب بصاعقة، وقول آخر أنه لقب بذلك لسبب آخر، ألا وهو أنه كلما ذهب إلى شيخ واقترب منه ليتعلم مات الشيخ، فكان يعني إيه جعلوه بيصعق المشايخ، أول ما يروح للشيخ يبقى إيه عرضنا على الله في إيه الشيخ، فكلما أراد الذهاب إلى عالم يموت العالم قبل الوصول إليه، فقالوا إنه صعق. وهذا القول رجحه ابن رجب في طبقات الحنابلة. شباب هو خليفة ابن خياط المؤرخ، كتاب طبقات خليفة كتاب هام جدا، كتاب في الرجال والتاريخ، له كتابان، كتاب التاريخ وكتاب الرجال لشباب، وكثيرا ما يقولون قال شباب أو قال خليفة أو قال ابن خياط، ده كله إيه واحد. وشباب من مشايخ البخاري، حدث عنه البخاري في الصحيح 17 حديثا، يعني من رجال البخاري. زنيج محمد ابن عمرو الرازي شيخ مسلم، رستة عبد الرحمن ابن عمر، وكان حافظا لحديث عبد الرحمن ابن مهدي، وأخذ عنه 30,000 حديث عن ابن مهدي فقط. سنيد هو الحسين بن داود المفسر، له تفسير كبير بينقل عنه السيوطي في الدر المنثور، عارفين كتاب الدر المنثور في التفسير بالمنثور، هذا من تصنيف السيوطي، فكان يأتي بالآية وبكل ما ورد في الآية من أقوال وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين مسندة، ويعزو ذلك إلى أصحاب المصنفات، فكان يعزو كثيرا إلى سنيد، يقول لك وفي عند سنيد في تفسيره هكذا. بندار محمد ابن بشار شيخ الجماعة، يعني ايه شيخ الجماعة؟ ما معنى شيخ الجماعة؟ اي جماعة؟ جماعة الحديث كلهم؟ لا طبعا، لا، شيخ اصحاب الكتب الستة. يقول لك ايه، وهذا الرجل من رجال الجماعة، من رجال الجماعة، يعني ايه من رجال الجماعة؟ يعني أصحاب الكتب الستة جميعا أخرجوا عنه، فده معنى إيه من رجال الجماعة؟ لأنه كان بندار الحديث، البندار يعني إيه؟ يعني مكثرا وواسع الرواية. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل، والأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ، قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبوي في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبوي عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة لقب لصالح بن محمد البغدادي الحافظ، كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا، ما أدري. ما غمة علي ابن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، طبعا هذا اللقب طبعا لقب سيء، يعني الأولى أن يغير، لكنه ورد على ذلك. قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى ابن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ ابن عدي. عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. طبعا لما تيجي على كتاب تقريب التهذيب يتجد في سيدة جميلة، بعد ما يأتي بأسماء الرواة وكناهم يأتي بالألقاب جميعا مجموعة، يعني هؤلاء لهم أسماء ذكروا في الأسماء، طيب بالألقاب مذكورة أيضا في مكان مستقل، يعني في التهذيب أو في التقريب كرر أسماء الرواة، جاء جاب الألقاب لوحدها ثم يعزو إلى الاسم بمعنى مثلا بندار. طيب لما نبحث في كتاب تقريب التهذيب هندور فين؟ اسمه محمد ابن بشار لقبه بندار، أول ما ندور فين؟ محمد ابن بشار. طيب هل ممكن أن يوجد في الألقاب في بندار في حرف الباء؟ يأتي يجاب لك الألقاب برضك. ممكن يترجم للرجل في اللقب ويعزو للاسم، فاخد بالك؟ يعني مثلا تاتي على بندار يقول لك وقد تقدم اسمه في الأسماء، ماشي خلاص، ايه بيعزوك الى ايه؟ الى الاسم. وقد تاتي في الأسماء على رجل ليس معروفا في الأسماء بس له اسم يعني مذكور به، يقول لك وراجع ترجمته في الألقاب، يعني ايه بيحولك على ايه؟ يا اللقب يا الكنية يا الاسم، ماشي. النوع الثالث والخمسون، معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. هذا الباب مهم جدا، ده باب عملي نحتاج إلى إيه؟ إلى معرفته. قال ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها كتاب الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. طيب يقول لك إيه؟ ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته، يعني الشكل واحد لكن النطق مختلف. اختلاف التشكيل مثلا، زي مثلا حمال وحمال، سلام وسلام، ده كله ايه؟ الشكل واحد لكن اختلاف ايه؟ النطق. فهذا ليس له قاعدة تنضبط تحتها، انما القاعدة التي ينضبط تحتها السماع، قاعدة سماعية. ولذلك نقول ان السماع من العلماء يعلم كثيرا ويوفر جهدا كبيرا، لانك لما تسمع اسم الشيخ على الصواب وفر عليك علما كبيرا، اذا لم تسمع ذلك تحتاج الى ضبط كل اسم من كتب تعنى بهذا الباب، وهناك مصنفات وعلم خاص يبحث هذا الباب فقط. وفي ناس في علم الحديث تميزوا بهذا الباب، يعني علم كله منصب عليه على ضبط الأسماء، علم مستقل. الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى كان من أبرع الناس في هذا الباب، يعني فاق الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهما في هذا الباب، لأنه إيه مادته زي نعم كل كتب التراث الأصلية هو الذي ضبطها، كتب التراث المعتمدة في الرجال هو الذي قام على ضبطها. الشيخ المعلمي اليماني عبد الرحمن المعلمي اليماني كان رجل يعني قريب العهد بنا، يعني مثل حوالي 25 سنة تقريبا، وكان يعمل أمينا لمكتبة الحرم المكي، أمين مكتبة يعني إيه، لا دكتور ولا بتاع، لكنه كان أعلم الناس في زمانه. ولذلك يقول أصحاب الحديث كالشيخ الألباني مثلا عنه وقد قال ذهبي وعصره المعلمي، يعني ايه بنقيسه بالإمام الذهبي في العلم، هو ده المعلمي. المعلمي له رد على الكوثري المبتدع ردا عظيما نفيسا في كتاب بعنوان التنكيل لما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل. عمل الكوثري، الكوثري لما ناتي على قصة العمل، أولا الخطيب البغدادي ألف كتابا في الرد على أبي حنيفة، ودي مشكلة كبيرة، الأحناف غالبا متعصبون، فلما علموا أن الخطيب يرد على الإمام هيسكتهم؟ لا، صنفوا عليه مصنفات في الرد على الخطيب، فصنف الكوثري كتابا بعنوان تأنيب الخطيب، بيأنب الخطيب على ما ساقه في حق أبي حنيفة، فرد المعلم على الكوثري بكتاب التنكيل لما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل. هو ده موضوع الكتاب. ماشي. الكتاب يا إخواني كتاب قواعد، قواعد في علم الحديث والعقيدة، يعني كتاب في الأصل كتاب ردود بيرد على الكوثري. لكن هذا الرد يعني لما تقرأ فيه ترى علما شديدا عظيما يخرج من هذا الرجل، لأن دلوقتي الكوثري عايز يوثق واحد ضعيف وعايز يضعف ثقة وعايز يهدم قاعدة، فبيرد عليه بقواعد وأدلة واضحة، فأعطانا علما غزيرا كبيرا في هذا الكتاب. شيخ الألباني علق على الكتاب وعمل له حاشية وأثنى عليه ثناء كبيرا، وذكر فيه يعني نقولات استفاد منها في بعض قواعد المعلم في هذا الكتاب. ولذلك يعني الكتاب ده ايه، اللي يقراه بفهم واستقراء وانتقال فوائده يبقى عنده علم واسع في علم الحديث والجرح والتعديل وفي جانب العقيدة، لأن الكوثري رجل مبتدع ومذهبه ليس مذهبا سلفيا صحيحا، فكان يخلط بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة والجهمية. فالشيخ رحمه الله تعالى رد على كل هذه المفتريات في كتابه التنكيل. طيب نرجع للمعلمي في هذا الباب. أفضل من صنف التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل. أي نعم. نعم. هو في شغل. متوافر. المعلمي رحمه الله تعالى كما قلنا له تعليقات على كتب التراث. والرجل من إخلاصه ما كان يحب أن يذكر على صدر الكتاب. ما كانش معروف أنه هو الذي حقق هذا الكتاب. يعني كتاب التاريخ الكبير البخاري هو اللي عامله، بس اسمه مش موجود عليه، اسمه في آخر كلمة في الكتاب كده ايه بين السطور مش باين. كتاب الجرح والتعديل لبابي حاتم هو اللي عامله. كتاب الإكمال لابن ماكولة هذا الكتاب يعد العمدة في هذا الباب. المتفق والمختلف أو المؤتلف والمختلف، الباب والعمدة في هذا الباب كتاب الإكمال لابن ماكولة. طيب ابن ماكولة كان رجلا أميرا، أمير ثري وعالم من علماء الحديث، صنف كتابه في ضبط أسماء الرواة ليس له مثيل هذا الكتاب. طيب لما صنفه في بعض الكلمات سقطت منه وما أتم الكتاب، فأتى الشيخ المعلم اليماني وضع حاشية على هذا الكتاب تزيد على الكتاب، يعني حشيته على كتاب الإكمال أكثر من الإكمال نفسه، وقوية جدا. ثم بعد ذلك بعدما صنف ابن ماكولة كتاب الإكمال كان يحتاج إلى تكميل، فأتى بعده الحافظ ابن نقطة وضع ذيلا على كتاب الإكمال استدراك وإضافات وزيادات. يبقى كتاب الإكمال عليه كتاب الذيل لابن نقطة وحاشية المعلمي على كتاب الإكمال. يقول قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبصر، بشير، يسير، نسير. شوف الاختلاف عامل ازاي. ده موجود في اسانيد المحدثين، تعمل ايه؟ وبعدين بيختلف معاك، ما انت لو اخترت يسير ممكن يكون ضعيف، فلو جعلته الثاني بشير يبقى ثقة، الحديث ينقلب، فتحتاج الى ضبط الاسم اولا. إذن قبل أن نتكلم على صحة الحديث لازم نحقق اسم الراوي، هو دوت ولا الثاني؟ فقد يكون الرجل يعني الاسم لرجلين، فتحتاج اولا الى ضبط هذا الرجل قبل الحكم على الجرح والتعديل، حتى لا تتكلم على رجل ليس في الاسناد. حارسة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، والحمال والجمال والخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي والبصري والنصري والثوري والتوزي والدريري والجريري والحريري، شوف كلها ايه زي بعضها، والسلمي 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 والهمداني والهمداني وما أشبه ذلك، وهو كثير. وهذا إنما يضبط إذا بتعرفه بإيه؟ بالحفظ محررا في مواضع. يعني مش أقول لك احفظه كله مع بعضه، تعال على الإكمال واحفظ، لا، مع كثرة البحث والتخريج والاستقراء هتحفظ هذه الأسماء. النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. مثاله الخليل ابن أحمد، طبعا دي مسألة شائكة، لأن لما يتفق اثنين ويتفقان في نفس الطبقة تحتاج إلى بحث طويل حتى تميز هذا من ذاك، لأن الآن أنت رجل في الإسناد والإسم واحد، لما تدور على الترجمة من تختار لتتكلم عليه جرحا وتعديلا؟ بنفس الاسم ونفس الطبقة، وقد يتفقان في المشايخ وبعض التلاميذ، إذن يحتاج إلى التخريج لطرق الحديث أولا والنظر في كتب الرجال حتى تميز هذا من ذاك. قال: مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد ابن يحمد. طبعا علم العروض علم جديد من تصنيف الخليل بن أحمد، اللي هو ايه؟ وزن أبيات الشعر، وزن أبيات الشعر. الخليل كان ماشي مرة في الشارع، مرة على الحدادين عاملين ايه؟ مسكين الشواكيش طق 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 طق، فايه؟ جات له كده نغمة، واستشعر معنى من ايه؟ من خلال ايه؟ ترك هذه الأشياء. فعلى غرار ذلك السماع صنف علم العروض. صنف علم العروض، نعم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، نعم، بوزن بيت الشعر. يعني طبعا كل بيت من بيت الشعر له بحر من البحور، بحر الطويل بحر القصير، فهذا هذا الوزن يحتاج إلى علم خاص يسمى علم العروض. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. البيهقي اسمه أحمد بن الحسين معروف. السادس أبو سعيد البستي، أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الصرائيني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر ابن حمدان، أربعة. إذن دول كلهم ستة، كل واحد بيسمى إيه؟ الخليل ابن أحمد. أحمد بن جعفر ابن حمدان أربعة: القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. لا لا لا. يقول محمد ابن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور. القطيعي يحتاج إلى ترجمة، لأن القطيعي هو راوية المسند، راوية مسند الإمام أحمد. طيب أنا دلوقتي جيت المحاضرة وقلت لك والله القطيعي ده رجل ضعيف في الحديث، ماشي، ضعيف في الحديث ولا يحتد به في رواية، يعني جيت في لحظة قلت لك المسند كله مش نافع، ماشي، 34,000 حديث بكلمة واحدة ضاعوا. بإيه؟ بكلمة من القطيع ضعيف. هذا الكلام يسلم له لما يأتي جزافر كده ويقول أبو معمر القطيع ضعيف؟ هكذا قال بعض أهل البدعة لما حبوا يطعنوا في المسند، قالوا نتكلم في أحمد ما ينفعش، طب نتكلم في عبد الله ابن أحمد ما ينفعش، من الذي كتب المسند عن عبد الله؟ هو القطيع، هات القطيع، واخد بالك؟ فتكلموا كلاما شديدا في القطيع وضعفوا. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سمع هذه الفرية طلب من الشيخ الألباني رحمه الله أن يؤلف كتابا في الرد على هذه الفرية. الكلام ده حديثا، وبعض المتأخرين تكلموا هذا الكلام، فصنف الألباني كتابا بعنوان الذب الأحمد، في الذب عن مسند الإمام أحمد، أو القول الأحمد تقريبا اسمه كده، القول الأحمد، لا لا مسند، لا القول مسند الحافظ ابن حجر. فهذا الكتاب جزء صغير، لكن أنا أود منكم أن تراجعوا ترجمة القطيعي، يعني ابحثوها بصورة واسعة من كل مراجع الجرح والتعديل. الثالث أبو عمران الجوني، اثنان عبد الملك ابن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجي الدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول، والرابع صالح ابن أبي صالح أربعة. الخامس محمد ابن عبد الله الأنصاري. طيب ماشي. اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري في جزء صغير مطبوع بهذا العنوان، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، وهذا باب واسع كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقات، يعني هذا لن يأتي مرة واحدة إنما يأتي بعد البحث والاستقراء في هذه المصنف. نقف عند النوع الخامس والخمسون، يعني إن شاء الله لعلنا الدرس القادم ننتهي من شرح هذا الكتاب ثم نبدأ ذلك في منهج جديد بإذن الله تعالى. نجيب سريعا على بعض الأسئلة. الامتحانات الخاصة بالنساء إن شاء الله، يعني حقيقة إن النساء هم اللي عطلونا في، لأن الفرق كبير جدا في الإجابات، طبعا في جهد ملموس، لكن يعني الكتابات طويلة تحتاج إلى مضاعفة الجهد، يعني مثلا معظم إخواننا في الرجال محدش زود عن ورقتين، هما ما شاء الله خمسة وستة وسبعة، فطبعا ده اللي خلانا يعني الوقت يعني يطول معنا. فإن شاء الله يعني الدرس القادم أنا انتهيت من جزء كبير من ورق النساء، لكن بقي جزء صغير فيتم إن شاء الله المرة القادمة. والله يعني يعني لأول مرة في تاريخ المعهد إن في واحد يجيب درجة نهائية، واخد بالك؟ فمن الرجال. في حد في الحديث درجة نهائية؟ درجة نهائية؟ طيب خير الحمد لله. طيب معذرتكم. خلاص أسفين أسفين. هل كل الأسماء التي في مادة المصطلح الحديث هل هي حفظ؟ يعني يستحب حفظها، يستحب حفظها، وفي أبواب في علم المصطلح يعني كنا قد أشرنا إلى أهمها أثناء الكلام، أشرنا في المحاضرات إلى الأسماء المهمة، فالأسماء المهمة ينبغي أن تحفظ، ما دون ذلك يعني ينبغي أو نحب للطالب أن يحفظها. بشروا من علم الطفل، نعم بشروا من علم الطفل بسم الله الرحمن بالجنة. لا، هذا حديث لا يثبت. حديث تكاثروا وتوالدوا فإني مباهن بكم الأم يوم القيامة. درجة الحديث، الحديث له طرق، هذا بهذا اللفظ ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف، وهناك حديث أصح منه: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأنا كنت عملت تعليق على هذه الأحاديث في كتاب تحفة المودود بن القيم، وتكلمت على هذه الآثار في حاشية الكتاب. الزيادة الواردة حتى السقط في الإسناد ضعيفة، والسقط هو الذي مات قبل نفخ الروح، لم يعني تكتمل حياته. هل من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى له بيت في الجنة؟ الحديث الوارد فيه ضعيف. حديث من صلى الفجر ثم جلس وذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة تكتب حج وعمرة، الحديث له 3 طرق والثلاثة ضعيفة. والنزاع بين العلماء هل يقوى الحديث بطرقه الثلاثة أو لا محل نزاع. فالذي يقوي الحديث من بمجموع الطرق يقول إن الحديث يندرج تحت أصل، وأصل الجلوس وارد في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلى من حديث جابر بن سمرة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا. فالحديث يعني يؤخذ به في باب فضائل الأعمال، فشروطه في هذا النوع تنطبق عليه. لكن لو قلنا إن الحديث صحيح ليس صحيحا، لكن يعمل به في هذا الباب. هل من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات يغفر له ذنوبه؟ لا، إن هذا الحديث ليس صح حديثا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في كل مجلس. هل من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر يحرم الله لحمه على النار؟ لا، الحديث الوارد في 4 بعد الظهر ضعيف. الصحيح الوارد 4 قبل الظهر و2 بعدها، والرواية الثانية 2 قبل الظهر و2 بعدها، لكن 4 اللي بعد الظهر في النسائي بإسناد ضعيف. 2 و2 4 و2 2 و2 4 و2. لا أذكر حديث مين، لكن الوارد يعني هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه لما لا أعلمه، يعني حسنه بعض أهل العلم. طيب نقل عن هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله.